أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا في الأبحاث السابقة من مهم الأبحاث الكبروية التي تم التعرض لها في هذه الدراسة، وإن بقيت مطالب أخرى لم نرى ضرورة في طرحها هنا في مجلس البحث، رأينا من المناسب أن ندخل في بحث نستفيد من خلال الدخول فيه من مجمل تلك التأسيسات الكبروية، وبالأخص من نظرية التعويض، ويكون بحثا مفيدا في تصحيح أسانيد كثير من الروايات، وهو بحث نزعم وندعي أنه لم ينل حقه من البحث والتحقيق العلمي على مستوى الأبحاث العلمية الرجالية، وهو ما نعبر عنه بشرح الطرق والمشيخة، وتجعل البحث متمركزا في خصوص الطرق والمشيخة لكتابي تهذيبين للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأن هذا البحث وإن كان يشمل كتاب الفقيه للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، إلا أن حيثيات البحث بين الكتابين مختلفة جدا، ومن أهم فوارقها أنه ثبت لدينا في الأبحاث السابقة أن الشيخ الطوسي يبدأ في غالب الأسانيد التي يحذف صدورها بأصحاب الكتب والأصول والمصنفات، بينما لم يثبت ذلك أو ثبت عكسه في بعض الحالات فيما يرتبط بالأسانيد التي يحذف صدورها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. فالسند عند الشيخ المحذوف، فالسند المحذوف عند الشيخ هو سند إلى الكتاب والمصنف والأصل، بالإضافة إلى كونه سندا للراوي الذي بدأ به في السند، بينما لا نحرز ذلك أو نحرز عكسه فيما يرتبط بما صنعه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من حذف أوائل الأسانيد. ولا بد لنا لكي يكون البحث منظما، لا بد لنا قبل أن ندخل في ثنايا الحديث عن هذه الطرق وهذه المشيخة من تقديم بعض المقدمات نختصرها معتمدين في التفصيل على ما تقدم في الدراسة الكبروية. لا بد لنا من تقديم مقدمات أمام البحث. المقدمة الأولى في تعريف المشيخة: من الواضح أن المشيخة في وقتنا الراهن عندما تطلق ينصرف أول ما ينصرف ذهن الباحث في علوم الحديث إلى واقع خاص له مصداقان في الخارج. المصداق الأول: المشيخة المسطورة في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه، والمشيخة المسطورة بعينها تقريبا في آخر كتابي التهذيب والاستبصار، حتى أنه يخيل للدارس والباحث لأول وهلة أن هذا هو معنى المشيخة، أو أن المشيخة مصطلح خاص أطلق على خصوص هاتين القطعتين من هذين الكتابين، مع أن إعطاء التأمل حقه والالتفات إلى واقع القضية وإلى ما اصطلح عليه العلماء والمحققون وأهل الدراية من محققينا وعلمائنا يرى أن الأمر ليس كذلك، وأن المشيخة على مستوى الاصطلاح أعم من ذلك. طبعا لماذا ينصرف أول ما ينصرف الذهن إلى خصوص هذا؟ أقول نتيجة الغلبة على مستوى الاستعمال وإطلاق هذا الاصطلاح وإرادة خصوص هذا المعنى منه. فإنك غالبا عندما تقول المشيخة إما تعني مشيخة التهذيب، وهي مجموعة الطرق القليلة التي ذكرها الشيخ الطوسي في آخر التهذيب، أو كذلك في الاستبصار، أو كتاب من لا يحضره الفقيه، وقل ما نستخدمه في كلماتنا واستعمالاتنا كلمة المشيخة ونريد منها معنى أعم من ذلك، مع أنه ذكر غير واحد من أئمة الدراية أن المشيخة على مستوى الاصطلاح يراد منها مطلق الشيوخ للراوي، سواء كانوا شيوخه بلا واسطة، شيوخه المباشرين، أو شيوخه مع الواسطة، وهي سلسلة الشيوخ، لأن شيخ الشيخ شيخ لك بواسطة شيخك المباشر. ومن هنا قال المحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه في رواشحه السماوية في الراشحة 20، فعلمن، بعد كلام له لا يعنينا، فعلمن أن المشيختا بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر الأكثر. هو يضيف ويقول قال المطرزي في كتابه المعرب والمغرب إنها اسم للجمع، المشيخة والمشايخ جمعها. وذكر قريبا من ذلك أيضا المحقق المامقاني في المقباس. عموما المشيخة اسم لجمع شيوخ الراوي، سواء حذف من أوائل الأسانيد أو لم يحذف من أوائل الأسانيد. فالشيخ الكليني مثلا عنده مشيخة، ومشيخته هي شيوخه الذين يروي عنهم ويتوسطون بينه وبين الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. من الواضح أننا لسنا هنا لنبحث عن المشيخة بهذا المعنى الواسع، يعني لسنا هنا لنبحث عن الأسانيد لكل واحد من شيوخنا وعلمائنا ومحدثينا وكبار فقهائنا، إنما هنا لنبحث في المشيخة بمعنى أخص من هذا المعنى الواسع. ولكننا لا نرى مجالا أيضا للاكتفاء بالمعنى الأخص من المشيخة المشار إليه قبل قليل، وهو الاكتفاء بالبحث عن الطرق التي ذيل بها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان البحث عنها ضروريا، لا نرى الاكتفاء بالبحث عنها مجديا في الوصول إلى المقصد الذي نروم الوصول إليه. من هنا لابد لنا من أن نبين الحيثية التعليلية المنطقية لهذا البحث الذي نريد الدخول فيه، حتى يتسنى لنا أن ندخل في البحث المطلوب. والحيثية المنطقية لهذا البحث هو أننا بعد أن آمنا بلزوم نقد الطرق والمشيخة ولزوم تصحيح الإسناد من المصنف من أصحاب الكتب الأربعة مثلا إلى الإمام عليه السلام بلا فرق بين أصحاب الكتب ومن فوقهم أو بينهم ومن تحتهم إلى جهة أصحاب الموسوعات كالشيخ الطوسي والشيخ الكليني. بعد أن آمنا بهذا صار ضروريا أن يبين حكم هذه الطرق، وحيث إن بعض فقهائنا كالطوسي والصدوق قد حذفوا البعض قد حذفوا جزءا من السند إما إلى أصحاب الكتب أو إلى بعض الرواة كما حصل عند الصدوق ولم يذكروا على وجه التفصيل، صار عسرا على الباحث وهو يبحث في الفقه مستدلا في مسألة هنا أو مسألة هناك أو فرع فقهي هنا أو هناك أن يلتجئ بين الفينة والأخرى إلى المشيخة ليركب سندا كاملا من جديد ويبحثه بكامله. فاضطررنا إلى بيان مستقل وبحث مستقل يبين أحكام هذه المشيخة، أحكام هذه الأقسام المحذوفة من الأسانيد في الكتابين، لكي يسهل على الباحث إذا أراد أن يصل إلى نتيجته المطلوبة، لكي يسهل عليه أن يرجع إلى هذا المصنف ويرجع في بقية السند إلى العادة التي يرجع إليها عادة وهو يبحث في سند الكافي مثلا. وحيث إن هذه الأسانيد اكتنفها كثير من الغموض والبحث العلمي، ومن أهم الغموض الذي اكتنفها هو أنها أسانيد تشتمل على شخصيات يظهر أنها شهيع في عالم الرواية، إلا أن معظمها غير متعرض له بعنونة أو توثيق أو تجريح في الأصول الرجالية المعروفة. أول مشكلة تواجهك وأنت تبحث في المشيخة هو أنك تجد كم كبير من الشخصيات غير معنونة، لا في كتاب الكشي، لأن كثير من هؤلاء متأخرون عن رجال الكشي رضوان الله تعالى عليه، ولا في فهرستي النجاشي والطوسي ورجال الطوسي، لأن الفهرستين بالإضافة إلى كونهما مختصين بخصوص المصنفين من أصحابنا، وهؤلاء غالبهم ليسوا مصنفين بل هم طرق إلى المصنفات مصنفات غيرهم، بالإضافة إلى هذا هم غالبا لا يتعرضون لحال الشيوخ، فلئن وجدت أحد الشيخين ترجم أحد هؤلاء لا تجد أنه تعرض لحاله غالبا، بل يكتفون بذكره وذكر كتاب له هذا إن ذكروه، وكثير من هؤلاء لم يذكروا، بل سيظهر أن جملة لا بأس بها من هؤلاء ليسوا من الإمامية أصلا، وهم مشايخ للشيخ الطوسي وللشيخ النجاشي وللشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهم. فلا بد لمعرفة حالهم من بحث علمي دقيق قد لا نعثر عليه في جملة من الحالات أيها الإخوة في كتبنا الرجالية، بل قد لا نعثر على بعضهم في الكتب حتى المعاصرة كما حصل بالنسبة لنا بالقياس إلى بعض الأشخاص من هؤلاء، أو ربما اكتنف البحث عنهم شيء من الغموض وإن عنونوا، لأنك تجد الشخص الواحد قد يعبر عنه تلميذه في الرواية كالشيخ الطوسي أو النجاشي بتعابير مختلفة ربما ظننته لأول وهلة أكثر من شخص، تارة يعبرون عنه بالكنية وأخرى يعبرون عنه باللقب وثالثة يعبرون عنه بالاسم مع النسبة إلى الأب ورابعة بالاسم مع النسبة إلى الجد وخامسة قد يكتفون بالإشارة إليه لمجرد الإشارة إلى موطنه ونسبه،
بياء النسبة. من هؤلاء مثلا من عثرنا عليه وقد أعيانا شيئا ما، البحث عنه، أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي. هذا شخص مشهور معروف، شيخ لشيخ الطائفة، وقع في عدة أسانيد، وشيخ أكثر عنه في أكثر من 30 مورد الشيخ النجاشي، وقد اختلف في وثاقة هذا الشيخ وعدمها، واختلف في اسمه بالدقة. فطارة وجدنا النجاشي يعبر عنه بابن الصلت ويكتفي، وأخرى بابن الصلت الأهوازي، وثالثة بأحمد بن محمد، ورابعة بأحمد بن محمد بن موسى، وخامسة بأحمد بن محمد بن هارون، مع بعض الإضافات. طارة يقول المعروف بابن الصلت، أخرى يقول أحمد بن محمد الأهوازي، في كثير من الموارد يقول أحمد بن محمد، مع أنها أحمد بن محمد اسم كثير ما يسمى به الناس، كثيرا ما يسمى الابن بأحمد والأب يكون محمد، واكتفى في أكثر من 10 مواضع بقوله أخبرنا أحمد بن محمد. والشيخ الطوسي وقع عنده نظير ذلك، وإن كان بشكل أقل، حتى أن البعض ظن أن أحمد بن محمد بن هارون غير أحمد بن محمد بن موسى، وأن أحمد بن محمد بن موسى وأحمد بن محمد بن هارون أولاد عموما، وإن لقب كل منهم بالأهوازي أو ابن الصلت الأهوازي، مع أننا بعد طول التحقيق والبحث حتى أمكننا تشخيص أن كل هذه الموارد تشير إلى شخص واحد، وجدنا أن الشخص اسمه مذكور في بعض الأماكن وفي كتب العامة، مو في كتب الخاصة، اسمه أحمد بن محمد بن أحمد، مو بن موسى، بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصل الأهوازي، واختلف في أنه من العامة أو من الخاصة، حتى أن الخلاف وقع من كبار علماء، فالعلامة الحلي مثلا في إجازته للسادة بني زهرة يصرح هناك بأنه من علماء العامة، وأكثر المتأخرين ينكرون عليه ذلك ويقولون أبوار أنه من علماء الخاصة ومشايخ إجازتهم وراوية أصولهم وكتبهم وممن أكثر عنهم المشايخ. على أي حال، هذه مفردة يا إخوان من المفردات التي واجهتنا في البحث، ويذهل الإنسان عندما يراجع بعض المصنفات حول شرح المشيخة، وإن كان لا يوجد عندنا مصنف مفصل، أنهم لم يعيروا هذا أمثال هذا البحث اهتماما، مع أنه غير معنون في الكتب، غير معنون هذا الرجل، لا في فهرست الطوسي، لا في فهرست النجاش، بطبيعة الحال غير موجود في رجال البرقي والكشي لأنه متأخر عنهما زمانا، وغير معنون أيضا في الكتب المتأخرة بما يعطى حق. مثلا عندما تأتي إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المعجم، لا تجد أنه عنون هذا الشخص، أصلا لم يعنون أحمد بن محمد بن هارون، ولم يعنون أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى، إنما اكتفى بعنوان أحمد بن محمد بن موسى في المعجم. وعندما أشار إلى روايته، أشار إلى أن الشيخ روى عنه في مورد أو موردين من كتاب الفهرست، لم يشر إلى أن هذا الشيخ في ترجمته، لم يشر إلى أن هذا الشيخ من مشايخ الشيخ الطوسي، لكنه عندما بحث عن النجاشي قال أحمد بن هارون من مشايخه واكتفى. لا ندري، كان يعلم السيد الخوي أنهما شخص واحد، لم يكن يعلم، لم يشي إلى هذا المطلب من قريب أو بعيد أصلا، لا في ترجمته ولا في ترجمة تلامذته الذين تعرض لهم في النجاشي، تعرض اتفاقا له لأنه سرد مشايخ النجاشي، لأنه كان يعتقد بأنهم ثقات، إن ثبت أنه شخص واحد ولا طريق إلى توثيقه على مستوى التنصيص، وكنا نبني كما بنينا على أن مشايخ النجاشي ثقات، فيمكن توثيقه عن طريق أنه من مشايخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. وإذا لم يثبت أنه شخص واحد أو ثبت العكس، لا شك ولا ريب أننا قد لا نصل إلى توثيقه، وهذا يترتب عليه ثمرة مهمة جدا أيها الإخوة، في كثير من الروايات يكفيكم ثمرة لهذا، أن كل روايات ابن عقدة التي يرويها الشيخ النجاشي ومعظم رواياته التي يرويها الشيخ الطوسي سواء في السند إلى ابن عقدة أو إلى آخرين وقع ابن عقدة في الطريق إليهم، كلها بواسطة هذا الشيخ. قضية غير سهلة غير بسيطة، يعني تستحق من الإنسان أن يقف عندها ويتأمل فيها ويدرسها دراسة الباحث المتعمق. هذا كلام مختصر مرور الكرام حول شخص يا إخوان وقع في طريق إلى الطرق. طبعا هذا نبحثه مرة، إذا مر 20 مرة في الطرق 30 مرة في الطرق بعد نحيل على بحثنا الأول، لابد أن نبحثه في أول مورد يواجهنا. كنت أشير إلى هذا لأجل بيان فلسفة بحثنا وأهميته والداعي إليه من هنا أيها الأخوة. فبعد أن آمنا بلزوم نقد الطرق وكنا بحاجة إلى نقد هذه الطرق، واختلف البحث بين كتاب التهذيب والاستبصار من جهة لأنها طرق إلى المصنفات والأصول، وبين كتاب من لا يحضره الفقيه، لابد لنا من أساس نعتمد عليه في تشخيص المشيخة بهذا المعنى لكي تدخل هذه المشيخة في بحثنا. على هذا الأساس تأملنا فيما هو الأسلوب الأنجع والأنسب للبحث لنصطلح في دراستنا هذا على معنى من معاني المشيخة، وهو المعنى الأعم لا المعنى الأخص، ونريد منه مع التقييد جزءا من هذا المعنى الأعم، يعني المعنى العام مقيدا لا مطلقا، ونختار على أساس الحكمة التي تقتضي الاختيار. فوقع اختيارنا على أن الذي لا بد من بحثه من هذه الطرق هو الطرق التي تكون إلى رواة بدأ بهم الشيخ في السنة وليس مشايخه المباشرين، ولا يكون حذف هذا النحو من باب التعليق. شوفوا، نحن أشرنا سابقا إلى أن الشيخ الكليني قد يحذف أوائل السند شخص شخصين يعلق على سند قبله أو تقدم في بداية الباب. الشيخ الطوسي قد يحصل نادرا له هذا أيضا، ليست طريقته وديدنه هذا، قد يذكر في أول الباب طريق من الكليني معلق ثم غير معلق، ثم يعطف عليه طريق ثاني معلق علقه الكليني وهو يعلقه كما علقه الكليني. هذا لا يدخل في بحثنا. لماذا؟ لأن هذا بحكم المذكور، لأنه علق على السند الذي قبله. كلامنا في من حذفوا لا على وجه التعليق بهذا المعنى، إشارة إلى سند سابق، وهم معظم الذين حذفوا من أوائل السند. ويكفينا شهادة الشيخ أن الشيخ صرح بأنه عندما يحذف من أول السند فهو يبدأ بأصحاب الكتب وال، فعندنا أصل نرجع إليه إذا شككنا. إذا ثبت التعليق على سند سابق بها ونعمت، كما لو كانت الروايتان متعاقبتين في الكافي ونقلهما كما هما في التهذيب. هنا واضح أن التعليق هو تعليق الكافي في الحقيقة لا تعليق التهذيب، وأن الشيخ تبع الكافي فيه. أما حيث لا يكون الأمر من هذا القبيل، فكل تعليق لم يثبت أنه تعليق على سند سابق هو في الحقيقة ينطبق عليه كلام الشيخ أن هذا يكون من أصحاب الكتب والأصول الذين حذفهم من بداية الأسانيد لأجل الاختصار، وذكر لهم مشيخة وأحال على فهرسته وفهارست الشيوخ لمعرفة الطرق إليهم. فإذا كان الأمر كذلك، المنهج العلمي يقتضي منا أن نذهب إلى هؤلاء الذين هم أصحاب الكتب والأصول لنحصيهم أول مرة، ثم نبحث عن الطرق إليهم. فمرادنا من المشيخة في هذه الدراسة كل طريق يمكن العثور عليه إلى شخص بدأ به الشيخ في السند ولم يكن من شيوخه المباشرين. كل هذا داخل، هذا عمل علمي لم يفعله أحد يا إخوان إلى الآن، لأن الذين شرحوا المشيخ كما سيأتي بعد قليل لم يفعلوا هذا العمل بهذا الشكل.
الشيخ لم يكن من المشيخ المباشرين
حسب قيدنا. أي؟ كل من بدأ به الشيخ بالسند ولا من مشايخنا البوشيريين. طبعا نخرج قضايا التعليق, لأن التعليق أصلا كأنه بدأ بشيخ المباشر. التعليق هو بدء بشيخ المباشر, لأنه عندما يعطف سند لاحق على سند سابق فهو في الحقيقة أنه ذكره. الكلام في من لم يذكره أصلا لا على وجه التعليق إحالة ولا تصريحا. هؤلاء من هم يا إخوان؟ هؤلاء بحسب الضابطة يجب أن يكونوا كل من بدأ به في السند في التهذيب, لأنه في التهذيب صرح بهذا ولم يستثني, لكننا وجدناه في التهذيب وما عندنا مشكلة في هذا. في عشرات الموارد إن لم نقل مئات, خصوصا في الجزء الأول من التهذيب, قد يبدأ بشيخه المباشر, فقد روى في 200 ونيف تقريبا لعله من المواضع مبتدئا باسم الشيخ المفيد وذكر السند كاملا, وهذا لا مشكلة عندنا. الكلام في غيره, بدأ في بعض الأسانيد بأحمد بن عبدون, بدأ ببعض الأسانيد بابن أبي جيد القمي, وهي أسانيد قليلة لا مشكلة لدينا, هذا في التهذيب. في الاستبصار هو صرح بأنه في الجزئين الأول والثاني يبدأ بذكر الشيخ المباشر, حذف كثيرا لكنه لم يأخذ على نفسه أنه عندما يحذف في الجزئين الأول والثاني يعني هو يحذف ليبدأ باسم صاحب الكتاب أو الأصل, بينما صرح هو في نهاية المشيخة أنه في الجزء الثالث, وفسر الجزء الثالث, قال الجزء الثالث أريد به باب المعاملات فما بعده, يعني الجزئان الثالث والرابع من الطبع الحديث, لأنه قال الجزء الأول والثاني في العبادات والجزء الثالث في المعاملات وما بعدها. الآن بحسب الطبع الحديث الجزء الثالث يعبر عن الجزئين الثالث والرابع. هذا يقول عاد فيه إلى طريقته في التهذيب بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الرواية من أصله أو كتابه. على هذا الأساس أيها الإخوة, فمرادنا بالمشيخة كل هؤلاء الذين بدأ بهم وهم أصحاب الكتب والأصول وليسوا من مشايخ المباشرين. هؤلاء يجب أن نبحث عن طريق لهم. للأسف طبعا أن الشيخ في المشيخة لم يذكر الطريق إلا إلى نيف وثلاثين من هؤلاء, وأما في الفهرست فلم يخصهم بالذكر, ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب والأصول. نحن عندما نأتي إلى هؤلاء يا إخوان نجمعهم نجد أن بعضهم ذكر الطريق إليه في المشيخ وهم القلة حدود نيف وثلاثين قلنا, وبعضهم ذكر له أكثر من طريق أصلا في المشيخ, بعضهم وهم كثر على مستوى العدد. طبعا هو الإنصاف يقال يا إخوان الذين ذكر لهم الطرق في المشيخ هم مشاهير الرواة الذين أكثر عنهم في الكتاب, لكن أضعافهم على مستوى العدد, على مستوى العدد وإن كانت رواياتهم قليلة عندما بدأ بهم لم يذكر لهم الطرق في مشيخة, وجدنا لهم طرق في الفهرست. وقسم ثالث وهم قلة عدديا لم نجد لهم طرق لا في المشيخة ولا في الفهرست, فوقعنا في أمرهم في مشكلة. بهذا يكون قد اتضح مرادنا من المشيخة التي نريد أن نبحث عنها. فنحن لابد أن نعنون على مستوى الحرف الأبجدي الآن بحسب من بدأ به في السند الشيخ ولم يكن شيخا مباشرا كل واحد, ونبدأ من الهمزة وننتهي إلى آخر شيخ يروي عنه من هؤلاء. إن وجدنا له طريق في المشيخة والفهرس ذكرنا, إن وجدنا فيه ضعف ووجدنا طريقة للتعويض, طبعا لا ندخل في التعويض إلا حيث نضطر, قد في بعض الحالات يكون هناك مجال للتعويض مع اعتبار السند, لا داعي لهذا, نحن نريد أن نبحث بحث فيه ثمرة. إذا وجدنا السند صحيح في المشيخة والفهرست مباشرة بلا تعويض ما ندخل في التعويض. طبعا هو الدخول في سند الفهرست هو تعويض في الحقيقة, دائما نذكر سند المشيخة ثم نعقبه بسند فهرست التعويض البسيط الواضح هذا دائما نفعله إن شاء الله. بعد ذلك إن لم نجد له طريقا سليما في المشيخة أو الفهرست ووجدنا طريقة للتعويض على أساس متبنياتنا في نظرية التعويض إن شاء الله نعوض. إذا لم نجد طريقة إلا في النجاش للتعويض وهي طريقتان تقدمتا نعوض على هذا الأساس. إن لم نجد طريقة للتعويض أصلا نذكر أن السند في النهاية لم تثبت صحته ولازم هذا أن كل الروايات التي بدأ بها بهذا الراوي لم تثبت صحتها وهذا ديدان المحققين المتأخرين. ثم أو كما يعبر السيد بحر العلوم هو ما أطبق عليه المحصلون من المحققين أن النقد لا بد منه وأنه يؤثر على صحة وضعف الروايات. وإن وجدنا شخصا لم نجد له طريقة أيضا نذكره ونذكر أنه روى الشيخ عنه في كثير من المواضع وفي بعض المواضع ولم نجد له طريق أصلا وهذا بطبيعة الحال يكون الطريق إليه مجهول والروايات ساقط عن الاعتبار على القاعدة ساقط. فإذا رواية من روايات عمل بها المشهور وقلنا بجبر الضعف ذلك بحث آخر نتكلم عن السند بما هو سند الآن. هكذا نمشي في البحث. لكن قبل الدخول في البحث لابد من تقديم مقدمة ثانية هنا. المقدمة الثانية إطلالة تأريخية على الجهود التي مارسها المحققون والعلماء في بحثهم للطرق والمشيخة. فإن جهودا مهمة مورثت تأريخيا نتعرض لأهمها طبعا لا نتعرض لكل واحد واحدا تعرض نتعرض للبارز منها الذي عادة ما يبتلى به الإنسان حتى يراجع أيضا في أثناء البحث إلى هذه المصادر. وإذا كان عندهم نكات مهمة لابد أن يستفيد منها وإذا كان عندهم اشتباهات مهمة لابد أن يشير إليها أثناء بحثه. أول من بحث الطرق والمشيخة هما بحسب الواصل إلينا من التراث العلامة هو بن داود والظاهر أن أحدا قبلهما لم يبحث هذا البحث حتى شيخهما ابن طاووس الذي علمهما علم الرجال والحديث وكانا عيالا عليه في هذا العلم كما صرحا بذلك فإنه رضوان الله السيد أحمد بن طاووس فإنه رضوان الله تعالى عليه لم ينقل أنه شرح المشيخة إلا أنه للأسف أيها الإخوة ونحن نتأمل في شرح العلامة وابن داود للطرق والمشيخة توجد ملاحظات علمية تفصيلية كثيرة لا ندخل في التفاصيل. نقول بأنهما اكتفيا بشرح خصوص مشيخة التهذيبين بالمعنى الأخص يعني ما ذيل به الشيخ الكتابين من الطرق إلى النيف والثلاثين ولم يتعديا ذلك إلى أسانيد الفهرست فضلا عن غيرها من أساليب وطرق ومحاولات التعويض بل مما يؤسف له كثيرا أن هذين العلمين رضوان الله تعالى عليهما اكتفيا في شرح المشيخة كل واحد منهما بصفحة تقريبا بأن ذكر أن الطريق إلى فلان صحيح وكذا إلى فلان وكذا إلى فلان وكذا كلهم 35 شخص أو 34 شخص ولم يشيروا إلى سبب التصحيح عندما صححا ولم يشيرا إلى سبب التصحيح عندما صحح ولا إلى سبب الحسن عندما حسن ولا إلى سبب الضعف عندما ضعف بل اكتفيا بالحكم الموجز على الطرق من دون إشارة. هذا الإشكال فيه واضح يا إخوان. أولا المشيخة التي نحن بحاجة إلى معرفة حكمها مو مختصة بهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ كل من لم يبدأ به الشيخ من مشايخه كل من بدأ به وليس من مشايخه المباشريين نحن نحتاج إلى معرفة طريقه لأن العلة العلمية هي للبحث في الطريق أليست إثبات اعتبار الرواية أو عدم اعتبارها. إذا كان هكذا فنحن بحاجة إلى اعتبار أو عدم اعتبار الروايات بالنسبة إلى كل من بدأ بهم الشيخ في أواسط السند مو خصوص من ذكرهم في ذيل المشيخ. إن لم تصل الذهنية الجبارة للعلامة رضوان الله تعالى عليه إلى التعويض بأساليب التعويض التي استحدثها جملة من كبار علمائنا المتأخرين ومتأخري المتأخرين فلا ندري لماذا لم يذكر الطرق ويستعين بالطرق الموجودة في الفهرست لأن الشيخ صرح بالإحالة على
الفهرست.
هذا مضافا إلى أن مباني التوثيق والتضعيف مختلفة، والذي ظهر لنا عندما بحثنا في توثيقات وتضعيفات العلامة أنه يوثق للوكالة عن المعصوم، يوثق لأمور أخرى، مضافا إلى الاضطراب في التوثيق والتضعيف عنده، وبالأخص عند ابنه داود الذي طالما ذكر الشخص هم في القسم الأول الذي هو للثقات أو في القسم الثاني الذي هو للضعفاء، ولطالما حصل التهافت في كلماته رضوان الله تعالى عليه في النقل عن الآخرين فضلا عن الرأي الذي يبديه في المسألة، والذي سبب عدم الاعتذار بآرائه كثيرا في الرجال لكثرة الاشتباه والالتباس في كلماته. وعلى هذا الأساس فلا ينفعنا كثيرا بحث العلامة، وإن أصر جملة من المحققين على أن تصحيح العلامة يفيد توثيق رجال السند، ومن هنا وثقوا كثيرا من هؤلاء الشيوخ الذين لا طريق لنا إلى توثيقهم عادة عن طريق أن العلامة صحح طرقا وهم فيه أسانيدها، وعلى هذا الأساس وثقوا. فبعض الأعاظم مثلا يوثق أحمد بن محمد بن الوليد بأن العلامة صحح عدة طرق. كيف صحح؟ يعني قال الطريق إلى فلان صحيح والطريق إلى فلان صحيح والطريق هكذا صح فقط. وتصحيح العلامة الذي هو على مبنى المتأخرين وفي التوثيق كل رجال السنة، فهو يوثق هذا الرجل. كثير من المشايخ هكذا وثقهم العلامة أو صحح الطرق وهم في أسانيدها، مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، مثل أحمد بن محمد بن الوليد، مثل علي بن محمد بن الزبير القرشي. فهؤلاء النظراء، مع أننا قد يكون العلامة صحح لأنه يبني على مباني اجتهادية في التوثيق كما ثبت لنا في البحث في ثنايا كتاب الخلاصة، قد يكون إنما صحح بانيا على مبنى اجتهادي من مباني، فلا يكون تصحيح الحجة على باحث آخر ما لم يعرف وجه التصحيح، وأنه هل هو عن طريق الحس أو عن طريق اللجوء إلى مبنى الاجتهادي قد يقبله الباحث وقد لا يقبله، فيصير شبه مصداقية لحجية خبر الواحد في التوثيقات الذي بنينا على أنه هو الملك في حجية إخبارات أمثال النجاشي والشيخ رضوان الله تعالى عليهما. هذا هو الجهد الموجود لدى العلامة وبالدعوة. قبلهما للأسف يا إخوان لا نرى أي جهد علمي فيما يرتبط بهذا المجال. بعدهما نجد فترة أيضا في البحث عن هذا الأمر، فلا نجد بحثا يعتد به فيما يرتبط بهذا المجال إلى أن تصل النوبة إلى المحقق الجزائري صاحب كتاب الحاوي في معرفة الرجال. وهذا المحقق الذي له نمط خاص من البحث الرجالي في عصره عد تجديدا في البحث الرجالي، حيث قسم الرجال على تقسيم خاص، الصحاح الحسن على تقسيم الروايات الرباعي، الصحيح الحسن الموثق الضعيف. فقسم الرواة أربعة أقسام: الصحاح يعني الثقات العدول الإماميون، الحسن الممدوح الإمامي، الموثق الموثق من غير الإماميين، الضعيف والضعيف أو من لم يثبت توثيقه فهو ملحق بالضعيف. هذا الرجل أيضا في خواتيم كتابه ختم بخواتيم عدة فوائد، من فوائده أنه تعرض للمشيخة، وعندما تعرض للمشيخة ذكر عين عبارة العلامة، نقلها عن العلامة ثم عقب عليها ببعض التعقيبات، وأضاف إلى ذلك بعض الطرق القليلة التي استخرجها من الفهرست. بدأ بتعويض مبسط، أضاف إليها بعض طرق الفهرست ولم يستوعب ولم يفصل، يعني حلول 10 طرق لعله أضاف فقط، لا ندري لماذا أضاف خصوص هذه 10. هل لأن بحثه العلمي أدى به وتتبعه لم يكن كاملا فالتفت إلى أن 10 بدأ بهم الشيخ ولم يذكر لهم سند في المشيخة، وملاك المشيخة والفهرست واحد لأنه أحال في المشيخة على الفهرست، فلا بأس بأن نضيفهم من الفهرس، أو أنهم لأهميتهم اختارهم من بين البقية لا ندري، مع أن البحث العلمي كان يستدعي أن يضيف كل من بدأ به الشيخ وله إليه طريق في الفهرس على أقل تقدير، ولم يذكره في المشيخة. على أي حال، هذا هو المقدار الذي أضافه المحقق الجزائري، وهو عد تقدم نسبي بالقياس إلى جهد العلامة وابن داود، وتبعه على ذلك عينا المحقق الحائري في منتهى المقال مع بعض التعقيبات القليلة. أنا أسف أنه لا يوجد بين يدي النسخة الكاملة من كتاب منهج المقال للاستغابادي، لأن له أيضا شرح المشيخة، إلا أن المضمون هو نفس هذا، لأن المحقق للاستغابادي تبعه المحقق الحائري في تصنيفه لمنتهى المقال وأضاف عليه أشياء قليلة. على أي حال، الموجود في منتهى المقال فعلا هو نفس مطالب المحقق الجزائري مع بعض التعقيبات عليه من المحقق الحائري، لفتات قليلة جدا لا تعد لفتات جوهرية في المنهج، قد تعد جوهرية في بعض الحالات في نفس الشخص الذي أضاف فيه الإضافة، لكن في المنهج العام لا تعد الإضافات إضافات جوهرية، لم يجدد شيئا في المنهج. وأما المحدث صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، فاكتفى في خاتمة الوسائل في الجزء 30-129 بنقل عين عبارة العلامة بلا أي إضافة عليها أصلا، لم يضف شيئا. مو عبارة العلامة، عفوا للأسف، اكتفى بنقل عبارة الشيخ في التهذيب، في خاتمة التهذيب، من دون أن ينقدها أو يضيف إليها أو يجتهد فيها أي اجتهاد علمي، فلم يحكم على الطرق. وهذا أظنه طبيعي، لأن العلامة لم يكن يرى لزوم نقد الطرق والمشيخة عن كما تقدم عند بحثنا عن الطرق والمشيخة. التجديد الذي ينبغي التوقف عنده شيئا ما بعد هذا هو المحقق التفرشي، وبتبعه السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، حيث شرحا مشيخة الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.